نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام عباد الله، لا زال كلامنا يتواصل في هذا الموضوع المبارك الذي بدأنا فيه، وهو التعرف على ربنا تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. وحديثنا اليوم بمشيئة الله تعالى سيتعلق باسم من أسماء الله سبحانه، وهو اسم الجبار. هذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى ورد في نصوص متعددة من نصوص الشريعة المكرمة، فجاء في كتاب الله تبارك وتعالى في موطن واحد وهو قوانين سورة الحشر، حيث يقول الله تبارك وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وجاء أيضا في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقبض رب العزة السماوات والأرضين بيديه يوم القيامة ثم يقول: أنا الملك. وفي رواية: يقبض الجبار يوم القيامة السماوات والأرضين بيديه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء هذا الاسم أيضا أو ما يتضمنه من الصفة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به في ركوعه وسجوده، وذلك فيما أخرجه الإمام أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فجاء في هذا الحديث وصف الجبروت، وهو مبالغة من الجبر أو القهر، وهذه هي الصفة التي يشتمل عليها اسم الجبار. هذه بعض النصوص التي ورد فيها هذا الاسم وما يتضمنه من الصفة. فإذا تأملت في المعاني العظيمة التي اشتمل عليها هذا الاسم العظيم فستجد معاني متعددة بينها أهل العلم وتكلموا عليها. فمن هذه المعاني ما جاء عن الحجر بن عباس رضي الله عنهما من أن الجبار هو العظيم. الجبار هو العظيم، فهذا الاسم يدل على عظمة الله تبارك وتعالى وعلو شأنه وقدره، يدل على عظمته في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله، يدل على عظمة الباري سبحانه وتعالى فلا يشبهه شيء من خلقه ولا يناسبه أحد من مخلوقاته. وهذا المعنى سيأتي تفصيله بإذن الله تبارك وتعالى في الكلام على الاسم العظيم. ومن المعاني التي يدل عليها اسم الجبار أيضا معنى العلو والارتفاع. يقال: تجبر الشيء إذا علا وارتفع. ومن صفات الله تبارك وتعالى أنه عال على خلقه، مرتفع عنهم، مستوي على عرشه، باطن من مخلوقاته، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. وهذا المعنى أيضا سيأتي تفصيله من بعد. ولعلك تلاحظ أيها الإخوة أن هذا المعنى اشتمل عليه أسماء متعددة من الأسماء التي تكلمنا عليها سابقا، وهذا بخلاف اسم العلي والأعلى اللذين يدلان على هذه الصفة دلالة أساسية. فإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أهمية هذه الصفة العظيمة، على أنها من أهم الصفات التي يجب على المسلم أن يعرفها ويصف الله تبارك وتعالى بها. وهذه الصفة كما قلت سابقا هي مقتضى الفطرة التي فطر الله الخلق عليها. الله عز وجل فطر خلقه على الإقرار بعلوه وارتفاعه عنهم. كل واحد منا يجد في نفسه ضرورة ملحة بالتوجه إلى الله تبارك وتعالى، بالتوجه إلى فوق، إلى أعلى، إلى ما فوق السماء. هذه الصفة العظيمة التي يتصف بها الباري تبارك وتعالى من أهم الصفات التي يجب علينا أن نعرفها. وقد عرفت أن هذه الصفة يدل عليها غير اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، مما يدل على ثبوتها في حقه جل وعلا ثبوتا يقتضي منا أن نؤمن بها ونقر ونصف الله تبارك وتعالى بها. من المعاني التي يشتمل عليها اسم الجبار الإصلاح، وذلك أن الجبر يعني إصلاح العين. يقال: جبرت الشيء إذا أصلحت ما فيه من خلل أو عيب. فالجبار في حق الباري تبارك وتعالى هو الذي يصلح خلقه ويقوم على شؤونهم، يكشف ما بهم من ضر وسوء ويرفع ما بهم من بلاء وفتن. ربنا تبارك وتعالى يكشف عنا السوء والضر
إذا نزل لواحد منا سوغ أو غر أو بنية أو نحو ذلك فالذي يقوم بكشفها هو الله. إذا حل لواحد منا نوع من الفقر أو الضعف أو الهم أو الحزن أو غير ذلك من الأمور فالذي يقوم برفعه هو الله. فالله تبارك وتعالى يجبر خلقه، يجبر ما بهم من ضعف، يجبر ما بهم من فقر، يجبر ما بهم من مرض، يجبر ما بهم من المصائب والبلايا والفتن والمحن. وهذا المعنى دلت عليه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. يقول الله تبارك وتعالى: وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريك بخير فلا رد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ويقول جل شأنه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فالله تبارك وتعالى هو الذي يكشف الضر وهو الذي يكشف السوء. الله تبارك وتعالى هو الذي يرفع عنا كل هذه الأمور. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته، كان صلوات الله وسلامه عليه يرسخ هذه العقيدة الثابتة في نفوس أمته. انظر إليه صلوات الله وسلامه عليه كيف كان يلجأ إلى ربه في كل فتنة تنزل به، كيف كان يلجأ إلى خالقه في كل محنة تحل عليه. انظر في شأنه صلى الله عليه وسلم عندما نزل فيه الشدائد كما في غزوة بدر وغيرها، انظر كيف كان يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، انظر كيف كان يلجأ إليه ويستغيث به ويطرده تبارك وتعالى بكل هذه الأمور. أليس من شأنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ربه عند البلاء فيقول أو عند الكرب فيقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أليس من شأنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ربه عند المرض فيقول: اللهم رب الباب، اللهم رب الناس، أذهب الباب، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. أليس من شأنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ربه إذا اتصعد عليه أمر فيقول: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. والأمور في هذا كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلجأ إلى ربه ويدعوه ويستغيث به إذا نزل به ضر أو نزلت به فتنة أو محنة. أليس في هذا تقرير لهذه العقيدة العظيمة من أن الله تبارك وتعالى هو الذي يجبر خلقه ويصلحهم ويكشف ما بهم من ضر وسوء؟ ومن آياته صلى الله عليه وسلم كذلك ما كان يدعو به في جلوسه بين السجدتين أثناء الصلاة، عندما كان صلى الله عليه وسلم يجلس فيما بين السجدتين كان يدعو ربه فيقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعزني وارزقني. فانظر كيف كان صلى الله عليه وسلم يدعو ربه بهذه الكلمة العظيمة، كيف كان يقول له: اجبرني. يدعو ربه تبارك وتعالى أن يجبر ما به من ضعف، أن يجبر ما به من فقر أو نحو ذلك من الأمور. فنحن أولى بهذا الدعاء، ما أحوجنا إلى أن ندعو الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء العظيم، ما أحوجنا إلى أن يكشف الله تبارك وتعالى ما بنا من ضر، ما أحوجنا إلى أن يقبل الله وعدنا ويجبر كسرنا ويرفع ما بنا من حزن أو هم أو نحو ذلك. فإذا تفكر العبد المسلم في هذا المعنى، إذا عرف أن هذا المعنى من معاني اسم الله الجبار، دفعه ذلك إلى أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى في كل شدة لكن تحيق بك. إذا نزل بك مرض فالجأ إلى الله، إذا نزلت بك محنة فالجأ إلى الله، إذا اضطرد عليك الأمر فالجأ إلى الله، إذا أحسست بضعف في الإيمان فالجأ إلى الله، إذا أحسست بفقر أو حاجة فالجأ إلى الله. ومن يكشف عنك كل هذا غير الله؟ من الذي يكشف عنك كل هذه الأمور؟ من الذي يرفع عنك الهم والحزن؟ من الذي يعطيك الغنى ويسلمك من كل مكروه وسوء؟ أليس رب العزة تبارك وتعالى؟ فهذا المعنى إخوة الإسلام من المعاني التي يشتمل عليها اسم الله الجبار. الجبار هو الذي يجبر الخلق، هو الذي يصلحهم، هو الذي يكشف ما بهم من سوء وضر. فيجب علينا أن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى وأن نتعبد له بمقتضى هذا المعنى العظيم. يجب علينا أن نفتقر إليه سبحانه وتعالى ونتذلل إليه ونستعطفه جل في علاه حتى يرفع عنا كل هذا البلاء الذي ينزل بنا. هذا من معاني اسم الله الجبار، وللحديث تتمة في الخطبة التالية إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم بما فيه الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، بقي معنا معنى الأخير من المعاني التي يدل عليها اسم الله الجبار، وهذا المعنى هو إنتاج المشيئة من الله تبارك وتعالى في خلقه. الجبار هو الذي ينفذ مشيئته وأحكامه في خلقه دون أن يرد ذلك راد أو يرفعه دافع. الله سبحانه وتعالى إذا شاء في كونه أمرا فلا بد من وقوعه، ولا يقع في كونه إلا ما يشاءه ويريده. وإذا حكم الله تبارك وتعالى حكما أو قضى قضاء فلا بد من العباد أن يلتزموا به. وهذا المعنى سبق تقريره في الخطبة الماضية عندما تحدثنا عن اسم الله العزيز. فاسم الله الجبار يتفق مع اسم العزيز في هذا المعنى، وهو أن الله تبارك وتعالى ينفذ مشيئته في خلقه وينفذ أحكامه وأقضيته فيهم، فلا يحول أحد دونه، فلا يحول أحد بينه وبين ذلك. ولكن هنا نقطة بادرة أهمية، وهي إذا أردنا أن اسم الله الجبار يدل على هذا المعنى، فهل يفهم من ذلك أن الله جل شأنه يجبر خلقه على أفعالهم فلا تكون لهم فيها مشيئة ولا اختيار؟ هل يفهم من ذلك أن العبد منا مجبور على فعله، مكره عليه، لا اختيار ولا إرادة له فيه أصلا؟ الجواب كلا، لا يفهم ذلك. وإنما العبد له مشيئة وله اختيار، به يأتي أفعاله كلها كما بينت النصوص الشرعية. كل واحد منا إذا أتى فعلا سواء كان طاعة أم معصية فإنما يأتيه بمشيئته واختياره، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وعلى هذا يحاسب العبد ويستحق الثواب أو العقاب. وإنما الذي نريد أن نقوله في هذا الشأن، وهو ما سبق ذكره من قبل، أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى. فالعبد لا يشاء حتى يشاء له الله تبارك وتعالى أولا.
وما تشاءون الا ان يشاء الله. اذا اتى الواحد منا عملا فالله تبارك وتعالى هو خالقه وخالق عمله، وهو الذي مكنه من هذا العمل ويسره له. الواحد منا اذا اتى طاعه من صلاه او صيام او نحو ذلك فلا ياتي ذلك الا بتمكين الله جل وعلا له. الله تبارك وتعالى هو الذي جعله يصلي، هو الذي جعله يصوم، هو الذي جعله يتصدق، وهو لما اتى هذه الافعال اتاها بمشيئته واختياره. كذلك الواحد منا اذا اتى معصيه فانما ياتيها بمشيئته واختياره، والله تبارك وتعالى هو الذي مكنه منها، هو الذي مكنه من اتيان السرقه او الزنا او نحو ذلك من الامور. وهذه مساله جليله تسمى عند علمائنا بمسألة خلق أفعال العباد. هذه مسألة من أهم المسائل التي تتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر، أن تؤمن أن أفعالك مخلوقة كما أنك أنت مخلوق من مخلوقات الله تعالى. والمقصود بخلق أفعال العباد كما بينت لكم أن الله تبارك وتعالى هو الذي يمكننا من أفعالنا، هو الذي ييسرها لنا، ولا يلزم ذلك ابدا ان لنا مشيئه واختيارا في هذه الافعال. فليس الامر كما قال بعض اهل الضلال من ان العبد منا كالريشه في مهد الريح، لا اختيار له ولا مشيئه له ولا اراده له على الاطلاق. اذا اتى طاعه فلا اختيار له في ذلك، واذا اتى معصيه فلا اختيار له في ذلك. هؤلاء ينسبون الى الله تعالى الظلم. إذا كان الأمر كذلك فكيف يدخل العاصي النصر؟ إذا كان العاصي مجبورا على فعله، إذا كان في إتيانه المعصية لا إرادة له ولا اختيار، فكيف يعذبه الله تبارك وتعالى؟ إذا عذبه فإنه يكون ظالما وحاشاه تبارك وتعالى من هذا. فكل واحد منا له مشيئة واختيار بهما يأتي أفعاله كلها من الطاعات أو المعاصي، لكن هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله، وهذا الفعل مخلوق لله. هذا الفعل إنما مكننا الله تبارك وتعالى من فعله، لولا أن الله عز وجل شاء لنا لما فعلنا هذه الأفعال، لولا أن الله عز وجل مكننا من هذه الأفعال لما أتيناها ولما فعلناها على الإطلاق. وهذه عقيدة من العقائد التي أجمع عليها سلف الأمة، سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن أتى بعدهم أجمعوا على هذه العقيدة العظيمة، على أن أفعال العباد مخلوقة، ولا يستلزم ذلك أبدا، لا يستلزم ذلك أبدا أننا مكرهون أو مجبورون على هذه الأفعال. إذا فأهل السنة في هذا الأمر وسط بين الذين يقولون إن العبد لا تعلق له بالله أصلا، ولا سلطان لله عز وجل عليه أصلا، وهو الذي يتفرد بخلق أفعاله، لا دخل لله عز وجل في ذلك. أهل السنة وسط بين هؤلاء وبين الذين يقولون إن العبد كالريشة في مهد الريح، والأمر كله لله وحده، بحيث إن العبد لا إرادة له ولا اختيار له على الإطلاق. أهل السنة وسط، أهل السنة وسط بين سائر الفرق، كما أن الإسلام وسط بين سائر الأديان. أهل السنة يقولون العبد له مشيئة وله اختيار، بهما يأتي أفعاله كلها، وبهما يحاسب ويستحق الثواب أو العقاب، ولكن الله تبارك وتعالى خالقه وخالق أفعاله، وهو الذي يمكنه من هذه الأمور، وهو الذي ييسرها له. وقد جمع ذلك قول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فكل واحد منا له إرادة واختيار، والله تبارك وتعالى ييسر له ما يوافق إرادته واختياره. والتربص بظلام للعبيد، ليس الله تبارك وتعالى يظلم احدا من خلقه، ولسنا مستقلين عن مشيئه الله وارادته. فاحفظ هذا الاصل جيدا اخي في الله، اذا سمعت اسم الله الجبار فلا تفهم من ذلك أنك مجبور على عملك، لا، بل لك مشيئة واختيار، وهذه المشيئة وهذا الاختيار تابعان لمشيئة الله تعالى. هذا أصل عظيم من أصول معتقدنا، وفقنا الله تعالى وإياكم بما فيه الخير. أحب أن أختم مقامي هذا بالتنبيه على مسألة تثير الفتنة كل عام عند قدوم شهر رمضان، وهي مسألة رؤية الهلال ولا يتعلق بذلك من بدء الصيام. وهذه المسألة تكلمت فيها في العام الماضي بشيء من التفصيل، فأكتفي في هذا المقام بالتنبيه المختصر وبالخلاصة، فأقول إن الذي يجب على كل مسلم أن يتبع رؤية أهل بلده في الصيام والإفطار والعيد ونحو ذلك من الأمور. لا يجوز للمسلم أن يفارق جماعة أهل بلده في هذه الأمور منعا بالفتن ودرءا للشقاق والخلاف بين المسلمين. هذا هو الذي يجب علينا أن نفعله، وهذا مندرج تحت أصل عظيم من أصول معتقدنا، وهو لزوم الجماعة، أن تلزم جماعة أهل بلدك في هذه الأمور، في الصيام والإفطار والعيد ونحو ذلك من الأمور. لا بد لكل واحد منا أن يلزم جماعته. والعلماء الذين يقولون إن رؤية البلد الواحد ملزمة لسائر البلاد لا يفتون بذلك من الناحية الواقعية، هؤلاء العلماء من الناحية العملية الواقعية يفتون أن يلزم كل مسلم رؤية أهل بلده، حتى لا يأتي أحد فأقول أنا أتبع قول العالم فلان الذي يقول إن الرؤية موحدة، إن الرؤية الواحدة تلزم كل البلاد. لا، هؤلاء العلماء من ناحية الإفتاء، من ناحية الواقع، يقولون منعا للفتنة والفطرة يجب على كل واحد منا أن يلزم رؤية أهل بلده. فإن لم يقتنع أحد بهذا الكلام، وإن أصر على رفوض رأيه كما يقال، أو قويت عنده الشبهة في هذا الأمر، فلا يجوز له أن يعلن المخالفة على الإطلاق. إذا صام على رؤية بلد مخالف فالواجب في حقه أن يسر بهذا الأمر، أن يصوم سرا ويفطر سرا، لا يجوز له أن يعلن ذلك أبدا، فضلا عن المجادلة والشقاق، أن يأتي إلى إخوانه فيقول أنتم مخطئون ونحن المصيبون وأنتم مخالفون للسنة ومخالفون للجماعة. هذا كله كلام لا ينبغي، وأنا أقول هذا على سبيل التنزل، وإلا فالواجب كما قلت من أن يلزم كل واحد أهل بلده. ولكن إذا أصر المسلم على خلاف هذا فلا يجوز له أن يعلن بهذا الأمر، وإنما الواجب في حقه أن يسر ويتكتم ويخفي ذلك عن إخوانه المسلمين حتى لا يحدث فتنة أو شقاقا بين إخوانه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما تحبه وترضاه في شهر رمضان. اللهم أعنا على طاعتك في هذا الشهر العظيم، وتقبلها منا يا رب العالمين. اللهم تتقبل منا على تفصيلنا يا أرحم الراحمين. اللهم باعد بيننا وبين كل معصية أو أمر يسقطك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.